بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المعتزلین و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميعا مشاهدنا. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة دلالتان، وهل تدل على أن الإمام عليه السلام فريه واليا عاما على الشيعة أم لا؟ سلام عليكم. قلنا هناك عدة إشكالات في هذه الرواية قديما و حديثا. اهم الاشكالات في الواقع محورها امران. الامر الاول ان الرواية المباركة هذه فقط في خصوص القضاء ليس الا، ولا تدل على الولاية العامة. والامر الثاني ان هذه الرواية اصولا لا تدل على الناس، وإنما تدل على الصلاحية والشأنية. وبعبارة أخرى أن الفقيه له شأنية التصدي في فهم الولاية والقضاء من الحديث. وذكرنا هذين الإشكالين من كتاب مرآة العقول للشيخ المجلسي رحمه الله في ذيل هذه الرواية المباركة. بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، الجزء الأول صفحة 223، نقل صاحب المرآد المجلسي رحمه الله عن بعض معاصريه عدة إشكالات بالنسبة إلى الناس. واحتمل هذا المعاصر، هذا بعض الأفاضل بتعبير المعاصر، أن يكون المراد جعلته حاكما، يعني أصفه بأنه حاكم متصف، هكذا تعبيره. يعني بعبارة أخرى ليس المراد بالجعل هو الناس، المراد بالجعل هو القول. أقول إنه حاكم، الجعل بمعنى القول. ونقل في كتب التفسير أن بعض أهل اللغة والنحو في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا لا بمعنى أنهم واقعا جعلوهم إناثا، اعتقدوا فيهم، قالوا فيهم انهم اناث، فقالوا ان الجعل ياتي في اللغه بمعنى القول، جعلوا اي قالوا. فقول الامام جعلته عليكم حاكما اي قلت لكم انه حاكم، قلت وصفته، هذا تعبير بعض الافاضل قديما. واما بعض المعاصرين في كتابه في ولايه الفقيه يعبر عنه بقول الشأنية، بقوله الشأنية والأهلية، له شأنية له أهلية، وأما بالفعل منصوب فلا. ولابد أن ندرس هذه الوجوه. فقال ذاك القائل وجوها للمناقشة في الناس، وقلنا أن جملة من هذه الوجوه بتعبير آخر جاءت في كتاب هذا المعاصر في ولاية الفقيه، إلى أن يقول قرأنا جملة من الإشكالات ومنها أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه، أما عند الغيبة فظاهر، وأما مع ظهور الحجة فلعدم إمكان رجوع الكل إليه في كل الأحكام إلى الحجة لا بواسطة. يعني حينئذ لابد من الرجوع إلى الفقيه، هذا لا إشكال فيه، سواء كان الإمام موجودا، الإمام في المدينة، من كان في خراسان يحتاج إلى فقيه أرجع، وأما في سمن الغيب فواضح جدا. ولو حمل على الأول، يعني في زمن الغيب، فإما أن يحمل على نسبه الفقيه في عصره وصل اعصار بعده، یعنی هادا جای فی لسان بعض المعاصرین اشکالا مستقله. اذا کان المراد نسب الفقیه فی زمن الغیبه، یعنی الامام لم یبین زمانه و سؤال عن زمانه ان رجلین من اصحاب را بینه و منازعه عن اشکال فی زمانه، فاما ان یحمل علی نسبه الفقیه، اما ان نقول مراد الامام ان الفقیه منصوب فی زمانی و فی زمان الغیبه و فی زمن الائمه الذين ياتون من بعد الامام الكاظم و الرضا الجواد الى زمان الغیبه الصغرى الى الغیبه الكبرى فی عصره و فی الاعصار بعده او علی نسبه فی عصره. خب لا یخلو من امره. اما الاول فیکون الفقیه معزول منصوبا ما لم ينعزل بعزله او بعزل من يقوم مقامه، یعنی به عبارت اخرى اذا كان حكما ولائيا نسب الفقيه قاضيا في زمانه شرحنا ان الاحكام الولائيه تدور مدار الولي ما دام حيا، هذا من المسلمات، والان هم تعلمون اذا يموت مرجع من المراجع وكلاؤه ينعزلون. طبيعه الاحكام الولائيه انتهاؤها بموت الوالي، فإذا فرضنا أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق جعل الفقيه نسب الفقيه قاضيا أو واليا ينتهي هذا النسب بموت الإمام الصادق ما لم ينعزل أو يعزل من أو يعد عزل من يقوم مقامه. وأما على الثاني يعني في عصره فقط ينقضي نسبه بانقضاء أيامه إذا كان فقط في زمانه حيث يكون الحكم لغيره من بعده، اذا كان لكل الاعصار الفرق في لكل الاعصار لابد ان الامام الكاظم يؤيد، اذا كان في زمانه بمجرد ان يموت الامام الصادق ينعزل، ويحتمل الحكم بنسبه بعده ما لم ينعزل الاتحاد، عفوا ما لم ينعزل لاتحاد طريقته. هذا تقريبا شبه جواب ايضا، وحاصله يمكن ان يقال ان الامام الصادق نسب الفقيه، و بما ان قول الامام الصادق كل امام الكاظم كل امام الرضا فهذا الناس مستمر في زمن الائمه الى زمان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه و الى زمان الغيب. و استحسان لاحق ما حسنه السابق منهم عليهم السلام، يعني كل امام يحسن ما كان عند سابقه، و كون المتاخر خليفه للمتقدم فما لم يظهر منه خلاف ما جاء من المتقدم، يعني بمجرد ان الامام الكاظم لم يعزل الفقيه فيه كانما منصوب من قبله حكم بابقائه له، والظاهر من الحاكم القاضي هذا القائل وهو الذي يحكم في البلي الوقايع الخاصه وينفذ الحكم وينفذ الحكم للمفتي وهو المبين للحكم الشرعي، يعني مراده رحمه الله هذا لا رأس له أن المراد الرجوع إلى الفقهاء في القضاء لا في الإفتاء. انتهى ما أفاده بلي رحمه الله، هذا ما نقله في المرآة عن بعض ما أفاده. ثم قال المجلسي رحمه الله ولا يخفى متانته، كأنما المجلسي رحمه الله يؤمن بأن الناس غير صحيح أنه لا يعقل من جملة الوجوه أصلا الناس لا يعقل، شرحنا مفصلا در البحث الماضي. والعجيب أنه قال ولا يخفى متانته ويمكن المناقشة في كثير منها، عجيب إذا هو متينون كيف يمكن المناقشة في كثير منها، يرد علمه إليه قدس الله سره الشريف. من جملة المؤاخذات في هذه الرواية سواء أريد به القاضي أو أريد به الولي ذيل الرواية الذي هو في الواقع في رواية عمر بن حنظلة في وسط الرواية، وهو أنه يقول فكل اختار كل منهما رجلا، إذا كان المراد الناس بعد ليس لهما أن يختار رجلا. في هذه الرواية المباركة في رواية عمر بن حنظلة بعد أن يقول ينظران من كان كذا وكذا فيقبل منه فإذا حكم، ف ثم يقول اختار كل منهما رجلا فرضيا ان يكونا الناظرين في امرهما. هذا الاشكال استشكله المرحوم الشيخ الشعراني رضوان الله تعالى عليه، ولو ما كان يعد من الفقهاء الكبار لكن صافا كان رجلا عظيما القدر جدا، احتراما له نقرا عبارته في هذا المجال تجليلا له رضوان الله تعالى عليه، كان على جانب عظيم من العلم والتقوى والزهد ما يتعلق به. له هامش مفصل على الوافي، الوافي على الطبعة التي ثلاث مجلدات، في هذه الطبعة الجديدة لم يذكر هذا الهامش، فإنصافا في كتابه في الهامش فوائد جدا مهمة فقهية وحديثة يستفاد من هامشه كثيرا، إنصافا راجعت كثيرا هذا الهامش. على كيف ما كان الشيخ الشعراني شيخ أبو الحسن رحمه الله في هامشه على الوافي له إشكال أيضا في دلالة الحديث، يعني مرجعه يرجع إلى إشكال، ولو هو لم يذكر بصورة إشكال لكن يرجع إلى إشكال. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه في هذه الطبعة الأخيرة من جامعة مدرسين الجزء الثالث صفحة 9 نقله محقق الكتاب عن هامش الوافي، طبعا كتاب الوافي كان كبير نقرأ من هذا الأول. قال قدس الله سره شرح هذا، طبعا أشار إلى هذا الإشكال في هامشه أيضا على شرح أصول الكافي ل ملا صالح المازندران رحمه الله. ملا صالح له شرح على أصول الكافي، أيضا الشيخ الشعراني له حاشية هناك هامشون أشار إجمالا لكن تفصيلا في هامش الوافي. قال شرح هذه العبارة و بعدها لا يخلو عن صعوبته، مراده هذا الفرد، قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا و رضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا في ما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا. هذا طبعا هو لم يقل که اشکال، نه افره که اشکال، لو کان المراد الناس بعد لا مجال لهذه العباره، لان الامام جعل الفقيه وليا نفرض حاكما فلا بد ان الشيعه يؤمن بقولي هذا يختار رجل لا يختار رجل ما معنى. لو فرضنا ان الامام نسب الفقيه قاضيا، خب منصوب من غير الامام، مثلا الان في ايران دادگستری ما يعينه القضاء لا بد من الرجوع اليه. طبعا هو لا يستشكل هذا الاشكال بهذه الصورة، هذا بتقريب مني، اصل الكلام من والاضافة من عندي. حينئذ يرد هذا الاشكال، اصولا ما معنى الناس؟ اصولا معنى الناس يعني ان الامام اختار عينه فقيه الفقيه كمرجع للقضاء، وان الشيء لابد ان يترافعه اليه، وكلامنا في قاضي المنصوب، و اما هذا یختار شخصا ذاک یختار شخصا، هذا معنا قابل تحکیم. ولذا قلنا لعل الشیخ الصدوق فهم من هذه الرواية قابل تحکیم به هذه النکته، فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقه ما. قال الشیخ الشعرانی لا یخلو عن صعوبت، لان القاضی فی واقعت واحد لا یکونا اثنین، اما ان کان منصوبا فواضح. هذا هو الإشكال الذي جعلته إشكالا. وأما إن كان قاضي التحكيم فيعتبر فيه تراض المتداعيين، مثلا معيار في قاضي التحكيم كلهم يقبل به، خب هذا إذا قبل بشخص إذا قبل بشخص آخر لا يكون قاضي التحكيم. فإن اختار كل رجل قاضيا لنفسه لم يتحقق التراضي، وعلى هذا فالفقيه إن كان بمنزلة القاضي المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعي. هذه المسألة تعرض لها الأصحاب في القضاء، إذا اختلف المدعي والمنكر أو المدعى عليه، هذا يقول عند هذا القاضي، ذاك يقول عند هذا القاضي، حتى إذا كان كلاهما منصوب، قالوا الحكم ما اختاره المدعي. تفصيل هذه المسألة في كتاب القضاء لا نريد الدخول فيه. بل كان النافذ حكم من يختاره المدعي ويجبر المدعى عليه يعني المنكر على الحضور عنده وقبول حكمه، وليس له أن يختار قاضيا آخر. ثم نقل عبارة عن العلامة في هذا الفرع الفقهي، طبعا المسألة خلافية ليست بهذا المقدار الذي أفاد الشيخ نقلا عن العلامة، لا أربع عبارات العلامة لأنه يدخل في فرع فقهي. ولا يمكن في القضاء غير ذلك، ولولا لسهل على المدعى عليه طريق الفرار، لأن الغرض أصولا من القضاء فصل الخصومة. هذا إذا اختار شخصا، ذاك اختار شخصا يبقى الخصومة فيما بينه، فلذا يعتبر في القاضي أن يكون واحدا، لأن الحكمة من القضاء فصل الخصومة، مع اثنين لا تفصل الخصومة. صواب؟ بلي. وإن كان المراد في الحديث، احتمل المرحوم أن المراد بالرجوع إلى الفقيه الاستفتاء لا القضاء، الاستفتاء فقط وأطلق عليه الحاكم، بعيد جدا هذا الاحتمال في غاية البعد. والقضاء جاز تعدد المفتي بأن يختار كل واحد منهما فقيها يقلده، ولكن لا تحصل منه فائدة القضاء ولا ينحل غير اختلاف. بس احتمال ضعيف جدا، بعيد جدا أن يكون المراد الاستفتاء. نعم، نحن شرحنا نقطة أخرى وهي أنه الرجوع إلى القاضي في الرواية أعم من أن يكون في شبهة موضوعية أو حكمية. هاي النقطة لابد منها. إنصافا الاختلاف في الميراث يكون بشكلين، تارة في شبهة حكمية بينهما خلافه، مثلا أي مقدار من الحب، هل القضاء من الحب، هل مثلا خاتم كذا، هل المصحف من الحب أم لا، فهذا يرجع إلى الفقيه لأن الشبه حكمية. وقد تكون الشبه موضوعية، هذا العبالمة وهذا يمكن الرجوع إلى غير الفقيه، الرجوع إلى قضاء التحكيم. لكن فيما يرجع إلى الشبهات الحكمية لابد من الرجوع إلى الفقيه. فهذه النقطة أنه أن القاضي في رواية عمر بن حنبل قد يرجع إليه كمجتهد يلاحظ رأيه فيه، هذا مما لا مناسب من الاعتماد عليه في فهم رواية عمر بن حنبل. لماذا قلت هذه النقطة الآن بين قوسين أخرج شوي عن صلب البحث لأرجع إليه؟ لأن في هذه الرواية في صورة الاختلاف يقول يؤخذ بقول أفقههما وأصدقهما، والجماعة من الفقهاء تمسكوا بهذا الحديث باعتبار الأعلمية في المجتهد، إذا كان مجتهدان في التقليد يرجع إلى أعلمهما، يتمسكون بهذه الرواية. ونوغش فيه كما في كتاب الأستاذ وغيره والمستنسك بأن هذه الرواية في القضاء وليس في الإفتاء، الرواية هذه في القضاء، فيستفاد منه الأفقهية في القضاء لا في الإفتاء. ويمكن الجواب بهذا الذي قلنا، أن الرواية في القضاء ولكن لوحظ في القضاء أن يكون فقيها يرجع إلى فتواه. تأمنت النقطة؟ لأن الشبه إذا كانت حكمية يرجع إليه لتقليده في هذه الفتوى، لأن المجتهد الآخر لا يرى هذا الشيء من الحب، فلذا هذه الرواية وإن كانت في القضاء لكن فرض فيه فرض يشمل الإفتاء، ولذا قد يقال يمكن الاعتماد على هذه الرواية في اعتبار الأفقهية في الإفتاء لا في خصوص القضاء. هذه نقطة بين قوسين نرجع إلى صلب الكلام. ثم قال إشكال آخر، هذا الإشكال نحن إن شاء الله تعالى نبين وجهه بدقة أكثر. وأيضا إشكال آخر، فإن المتداعيين إن كانوا مجتهدين لم يجد لهما تقليد غيرهما. مرادهم من المتداعيين، لأن في الحديث موجود ينظران، الإمام هكذا قال ينظران. ما المراد بينظران؟ يعني المدعي والمنكر، هما مجتهدان لم يجد تقليد لهما تقليد غيرهما. هذه من النكات الصعبة في الرواية، نحن في بحث التعاظم أشرنا إليه. وإن كانوا مقلدين لا يخلو من أمره، لاحظوا تعبير الإمام، الإمام يقول ينظران، تعبير الإمام، الإمام السلام قال لا يرجع إلى الطاغوت. قلت كيف يصنع؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا نظر في حلالنا حرامنا. قل من المراد بينظران؟ المتداعيان، المدعي والمنكر، هل هما مجتهدان أم مقلدان؟ إن كانوا مجتهدين لا يرجع إلى شخص ما، و لابد أن يكون هذا القاضي قاضي تحكيم فقط، لأن هذا المجتهد لا يخبر رأي المجتهد الآخر كفت ولا يخبر. و إن كان المراد من ينظران يعني المقلد، عامة الناس إنسان عادي ك كما هو الظاهر.
فكيف الإمام يقول يسأل يقول اختلف، الإمام يقول يؤخذ بأفقه الإمام، ثم يقول كلاهما اختلف في حديثكم، يقول ينظر ما كان من دليلهم، ما كان أشهر رواته أشهر. قلت كلاهما مشهوران، ما كان مطابق للكتاب السنة ومخالف مع العامة. قلت كذا. خب هذا طبيعة مجتهد،
هذا خط ينظران إلى رجلين
ويأمرهما
أن ينظر إلى رجلين صفتهما كذا.
لا ينظران من كان، مو صفت رجل، ينظران إلى من كان منكم من. خب ثم يقول اختلفا،
اختلف من هذا؟
اختلف الذي فقلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا، لأن الشيعة لأن في الكوفة عند الفقهاء من الشيعة موجود، هذا راهل هذا الفقيه ذاك راهل ذاك الفقيه. الإمام يقول ينظر الحكم حكم في عدلهما، عدلهما وأفقههما. ثم قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا. قال ينظر إلى ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه. فالإمام أرجعه إلى بيان الروايات وملاحظة الروايات. خب هذا ليس شأن المقلد،
هذا الذي رجعوا إليه هو الفقيه.
لا، الإمام لما يقول ينظران
إلى من؟ المن هو المرجع إليه،
لا الذي يرجع، الذي يرجع من هو؟
غير المرجع إليه.
إلى من يرجع؟ من طبعا من الذي يرجع إليه؟ ولذا في بحث تارو تعرضنا لهذه النقطة وإن شاء الله نذكر في فروع هذه المسألة أنه ما المراد بقول الإمام صلوات الله سلام عليه في دولة عمر بن حنبل ينظروا، ما قال ينظروا، قال ينظروا إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحاب. من الناظر في مستند الفقيهين؟ نذكر إن شاء الله احتمالات أن مراد الإمام صلوات الله سلام عليه من كلامي هذا الخطاب إلى أمثال عمر بن حنبل من العلماء، يعني أن نظر الإمام صلوات الله سلام عليه كلامه مع عمر بن حنبل لوحظ فيه خصوصية عمر بن حنبل، لأننا ذكرنا أن روايات عمر بن حنبل كثيرة إجمالا والرجل من أعظم الأصحاب مبرثرة من الأجلاء انصافا. نعم يحتمل على خط آخر كما احتمال نظابقا، علیه کیف ما کان. فمن المحتمل ان یکون مراد الامام صلوات الله سلامه علیه العلماء بالخصوص بل وسط العلمی، کما انه یمکن ان یکون مراد الامام ها دایتی شروع لکن الان اذکر اجمالا ال وسط شیعی به صفه عامه ولذا نتیجه تو اشکهره، یعنی ای فقیه اشتهر بین الشیعه ان فتاواه صحیحتون یعتمد على الروایات، مثلا مثل ابن الجنید لیس مثل ابن الجنید، او فقیه شاذون یتبنى آراءه شخصی على غیر روایات. ینظر یعنی مشتهر في المجتمع الشیعی بانه فقیه جلیل یعتمد الروایات و یأخذ بالطریق الصحیح في فهم الروایات. هذا احتمال ثانی. احتمال ثالث لعل المراد به ينظر الى مجموع اهل الخبره والذي الان في زماننا يسمى مجلس خبرگان او مجلس الخبراء، يعني لابد من الرجوع الى جماعه من الفقهاء لا انه فقط فقيه او فقيهان، بناء على احتمال اول حتى فقيه مثل عمر بن حنبلي، بناء على احتمال الثاني اضافه الى الفقهاء لابد من الاشتهار في المجتمع الشيعي، یعنی في المجتمع الشيعي معروف بأن هذا الفقيه هكذا دقيق، هذه الأوصاف التي ذكرت ما كان من حكمه ما مجمع عليه كذا كيفية الاجتهاد الاستنباط يعني مراد به. ولذا قلت لكم أن الشيخ الشعراني يشير يعني في الواقع إشارة إلى إشكال نذكرها فيما بعد، ثم حاول هو يذكر حلا للإشكال ويأتي الكلام وخلاصة هذا الإشكال بطوله وتفصيله في هذا المجال. اولا به اصطلاح هذه الروايه كيف يفرض قاضيين و فرض القاضيين يتناسب مع قاض التحكيم، و سبرا شرحنا كرارا الظاهر ان الشيخ الصدور رضوان الله تعالى عليه ما كان يؤمن بولايه الفقيه حتى في القضاء، حتى مثل السيد الخوي قدس الله، لان السيد الخوي لا يؤمن اخيرا تراجع رايه السابق حتى في القضاء لا يؤمن بولاية الفقيه، فكيف في غير القضاء؟
فالظاهر أن الصدوق إذن من إن لا يؤمن أن الفقيه منصوب من قبل الإمام. وتبين أنه من جملة الإشكالات في الواقع على الناس هذه النقطة. فرض في الرواية قاضيان، وهذا الفرض بناء على الناس مشكلون. وأما ما قاله هذا الرجل يعني الشيخ شعران قدس الله نفسه من أنه في قاضي تحكيم مشكل، لا في قاضي تحكيم، لأنهم كلون اختار شخصا فالإمام تدخل لبيان المرجح لأنه اختار أفكارهم وعدلهم، ليس فيه مشكلة كبيرة. فخلاصة هذا الإشكال أنه هذه الرواية المباركة ناظرة إلى قاضي التحكيم. قرأت عبارة الشيخ الشعراني فقط للإشارة بل ليس مراد هذا المعنى، من بعبارة أوضح من هذا أن رواية أبي خديجة في قاضي التحكيم، الأستاذ هكذا يعتقد قدس الله سره أنه في قاضي التحكيم، تبغى رواية عمر بن حنظلة. السيد الأستاذ كان يقول إنها في القاضي المنسوب لكنها ضعيفة سندا، بناء على هذا الإشكال هي أيضا في قاضي التحكيم، هذه الرواية أيضا في قاضي التحكيم. والوجه في ذلك فرض رجلين، إذا كان منسوبا ليس هناك فرض رجلين، هذا هم إشكال. و كما قلنا أقبل إشكالات في هذه المسألة أن هذه الرواية أصولا في باب القضاء ليس إلا أصولا هذه الرواية تعميمها لغير القضاء وأنه ولي مطلقا الفقيه في الأمور العامة صعب. جاء في كلمات بعض المعاصرين في ولاية الفقيه عدة وجوه للمناقشة في هذه الرواية، كلها ترجع إلى هذه النقطة، ليس من الترتيب الفني من النقطة الفنية في العلم. مثلا ذكر خمسة وجوه مرجعها إلى أن المراد به القاضي، القضاء ليس إلا، فهذا لا يجعل خمسة إشكالات، هذا إشكال واحد، لكن خمس شواهد على أن المراد به القاضي ليس الوالي. جاء في هذا الكتاب خمس الإشكالات، مثلا إشكال أول ثاني ثالث، و مرجعها مرجع الإشكالات كلها إلى أن المراد به خصوص القاضي لا الوالي. و قلنا هذا ليس أسلوبا علميا، لعله صدر سهلا، لابد أن يكون هكذا. وهذه الرواية وردت في القضاء بهذه الشواهد، الشواهد الأول ثاني ثالث رابع، تجعل شواهد هذه الأمور لا إشكالات بروها مستغلة. كيف ما كان، أولا هو العمدة التي فهم على الأصحاب لا إشكال فيه، أصولا قدماء الأصحاب مثل الشيخ الكليمي وغيره والشيخ الصدوق في وسط الحديث والشيخ الطوسي فهموا من هذه الرواية القضاء في كتب الفقه، حتى في شرح اللغة أوردوها في كتاب القضاء، هذا الفهم العام للفقهاء. نعم ظاهرا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أول ما فهم منهم مطلق الحكومة والولاية في زمن الصفوية، باعتبار أن الصفوية صارت لهم سياسة وطبعا بيد العلماء الإدارة والسياسة بيد العلماء، من المحتمل قويا والعلم عند الله أول ما ظهر عند الصفوية، وقد نقلنا سابقا أن المرحوم ينسب إلى المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف الالتزام بذلك، كما أنه كان يأتي وكان في النجف يأتي إلى إيران بين فترة وأخرى للنظر في أمور الدولة. وكما ذكرنا أن هناك باصطلاح فرمان باصطلاح و رسالة رسمية من الدولة كتبها شاه طهماسب و هو من كبار سلاطين الصفوية و معروف به حسن السیره من ليس عليه مهناز، كتب رسالة مفصلة كفرمان و كدستور عام. هذه الرسالة موجودة في كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني، موجودة بعينها في كتاب مجالس المؤمنين لقاضي نور الله الشوشتري الإخوة بنعم المراجع. في هذه الرسالة هي عدة صفحات باللغة الفارسية، شاه طهماسب يجعل جميع أمور إيران تحت إرشاد بتعبيره شيخ علي، مولانا شيخ علي مراد به المحقق الكركي علي بن عبد العال الميسي الكركي العاملي قدس الله سره الشريف. وذكرنا أنه للدلالة على أن المراد به مطلق الأمور لا خصوص القضاء يصرح، أنا أصبر لعل هذا التصريح في قانون الأساسي للجمهورية الإسلامية هم لابد، يصرح بأن عزل ونصب قواد الجيش وأمراء الجيش إيران بأمري، تصريح موجود غريب جدا، فقيه في النجف رحمه الله وفقيه جليل. حتی ما یرجع الى الجيش و قطعا هذا بعد خارج عن منطقه القضاء بجميع لوازمها. ای به اصطلاح شیخ حفظ الله فرمانده کل قوا قائد العام بود، حتی نسب قواد الجيش و عزله من هو مثلا في القانون الاساس نسب رئيس القضاء الان عندنا مثلا نسب رئيس القضاء ديوان عالي كشور به امر القائد، لكن از ما مكتوب فيه في القانون اشتباها و سهوا و كذا، لكن جمله من المناصب، لكن في هذه العباره تصريح ان النسب و العزل به امر حتى قواد الجيش مطبوعا في رساله في كتاب شهداء الفضيله، لان المعروف انه سم هذا العالم الجليل قبل وصوله الى النجف و شوي عثمانه الاخوه اللي في النجف يعلمون خان الناس الى النجف الاشرف قبره في حرم امير المؤمنين في الصحن الشريف. وكيف ما كان ذكره عنوان شهداء الفضيله انه استشهد لم يذكر قاتله ومن الذي قتله على اي معلم لا نعرف بالضبط وجه هذا الشهاده. كيف ما كان فظاهرا اول ما فهم النسب العام زمن الصفويه و اشتهر بین الناس، ولأجل هذا نقلنا ان شیخ المجلسی الذي كان في اواخر الصفویه، الشیخ المجلسی رحمه الله في مرآة قول و في كتاب البحار ايضا، في كتاب البحار في الجزء الثاني تعرضه، قال استدل به على انه نائب الامام في كل امر برواه امام حماله الا ما اخرجه الدليل يخلو من اشكاله، او به اعتبار اشتهرت القضیه فی زمانی ولا یخلو من اشکالن قد اولا سم قرن هالعباره، ظاهرا مراده اختصاص روایت بالقضا. و اما بقیه شواهد فاولا اصولا هذا الفهم العام به استثناء ما جا عن صفویه من زمن صفویه فما بعد شکلت دولت شیعیتون فی ایران، فظاهرا ذهبوا الى ولایت الفقیه لاجل به اعطاء صفة اسلامية دينية لحكومته. على این هذا الفهم النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السؤال في القضاء عن رجلين من أصحابهنا من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، أصلا ليس هنا كلام عن الحكومة وأنه نحتاج إلى حاكم. خب لا كان يسأل هكذا أن الشيعة في الكوفة ماذا يصنعون لمن يرجعون؟ از سؤال عن رجلین من اصحاب نامین هما منازعتون فی دین او میراث، بلی فتحا کما الى السلطان و الى القضات، از سؤال به ما انه فی خصوص المنازعه و المنازعه الى القضاء، فکلمت و تحا کما مراد به رفع الخصومت الى قالوا ان السلطان قرینتون على ارادت القوت الاجرائیه به اصطلاح قوت تنفیذیه به اصطلاح اليوم قوه مجریه، لان القضات قوه قضائیه و السلطان قوه مجریه و القوه تنفیذیه. اجابوا عن هذا الاشکال با ان المراد به سلطان اما به اعتبار ان القاضی منصوب من قبله فالنکتت فی الرجوع الی به اعتبار القضا لا به اعتبار نفسی و حکومت العامه، و اما لان السلطان یجبرهم على تنفیذ القضاء، لان القاضی اذا قال یؤخذ من قد ذاک الشخص لا یعطی، فذکر السلطان لتنفیذ القضاء لا ذکر السلطان للامور العام. عرفتم المهم في روايه ابي خديجه في روايه عمر بن حنبل موجود السلطان والقضاة، فهل ذکر السلطان به معنی القوة التنفیذی ادارت المجتمع یعنی کل الحکومه الفقیه، ان المراد به سلطان ما یرجع الى القضاء اما لان القاضی منصوب من قبله و اما لان القاضی ينفذ لان السلطان ينفذ ما قضا به القاضی، فحین اذن السلطان لم يذکر كتنفیذیت عامه، و اما ان السلطان لنکته اخرى اصولا اجتماعی ذات الوقت کان موجودن الان لا یوجد عندنا الا نادرا، و هی انه نحن نعلم به حسب تاریخ و شواهد موجوده اذا کان یصیر فی قضیه اختلاف مهم بین القضات بل بین الفقها حین اذن کانو یرجعون الى الخلیفه و هو الذی یحکم، حتی
حتی فی الافتا، حتی فی بعض سلاطین الجور، مثلا فی الافتا های قضیه معروف اهل المنبر اختلفوا فی قطع ید ساره، فرفع الامر الى نفس المتوکل و اجتمع الفقها عند المتوکل نفسه، فسأل احدهم قال كذا، احدهم قال الامام الجواد سلام الله عليه انه تقطع من الاصابه، فقبل المتوكل هذا الرأي او كتب للامام الهادي و امر ما ان الخليفه حسن القاعده ليس فقيها و بدون فقيه هو يفتي، كانما كان متعارفا في ذات الزمان اذا كانت القضيه مهمه و اختلاف الفقهاء لم ينحل حينئذ كانت تطرح القضيه بين يدي السلطان، و كذلك في موارد القضاء حتى القضيه المعروفه رجل اوصي برجل سارق اراد قطع يده فرفع الامر لا مامون الامام عنده، وقال الرجل لمأمون أنت الذي سرقت أموال الذي سرقت أموال، قضية معروفة، يعني القضية ولو قضاء ترفع إلى السلطان، ترفع إلى السلطان لأهمية القضاء. الآن في زماننا هذا بعض القضايا المهمة قد يرفع إلى المجلس الأعلى إلى رئاسة الجمهورية، متعارف هذا الشيء في بعض الأمور القضائية المهمة التي فيها اختلاف، مثلا افرضوا مجلس الأعيان أو مجلس الأمة او مثلا كونغرس الامريكي، اذا صار قضيه مهمه يرجع الى اللجنه القضائيه في تلك، يعني اللجنه القضائيه في المجلس. هذا متعارف ان الامور القضائيه المهمه ترفع الى السلطان، مثلا هذا تيمور صلاحي تيمور لنج، هذا ولو هو انسان والو عجيب غريب صفات من علائل مما يوجد في الدهر، ومع ذلك يقال كان يناقش الفقهاء أيضا بقوته، وهو حنبلي يضاف إلى أنه كان فقيها حنفيا. طبعا المرحوم سيد محسن أمين في كتاب أعيان الشيعة جعله من الشيعة لا نستجيبه على كيف ما قال، فكان يناقش عنده في الآراء في الآراء الفقهية بقوته، هو بنفسه يناقش أن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية معارضة لكذا، يعمل بالقياس إلى آخره. من خصائص تيمور مع أنه كان من سفاكي الدماء، قتل الكثير يعني في أباد البشر، يعني مو في الإنسان عادي. الآن إضافة إلى ذلك يقال إنه كان يناقش في المسائل العلمية أيضا، وله مناقشة قوية في المسائل العلمية. كيفما كان فالرجوع إلى السلطان الذي جعله شاهدا لذلك إنما كان لخصوص إرجاء الأمر إلى القضاء في المسائل المهمة، فهذه احتمالات ثلاثة لقوله السلطان، فليس كلمة السلطان شاهدا كما أفاد الجماعة بأن المراد به الولاية العامة. أضف إلى ذلك كله ما قلنا من أن نسب الوالي العام بعنوان العموم فيه إشكال، لكن نسب القاضي العام ليس فيه إشكال مهم. الإمام يجيز للشيعة في الكوفة أن يرجعوا في مسائلهم المهمة في القضاء إلى الفقهاء، والظاهر أن هذا هو السر في سؤال الراوي رجلين اختار كل من واحد منهما فقيها، يعني بعبارة أخرى الإمام ينسب الفقيه قاضيا، ففي الكوفة 50 فقيه 50 قاضي، هذا يرجع إلى أحدهما والآخر يرجع إلى الآخر. هذا الإشكال الذي استشكله الشيخ الشعراني من أنه لا يعقل، لا يعقل في القاضي المنسوب يعقل، ونسب الوالي بعيد جدا، كما أنه اصولا نفس الائمه علیهم السلام لم يكونوا مبسوط الید، هو الامام بنفسی لا يحكم وليس واليا، فكيف يجعل الله لغيره، اما يمكن ان يجعل القضاء لغيره. هذه كلها شواهد على ان المراد القضاء لا الولايه العامه. لا قضاء يمكن في البيت يجلس يحكم بين اثنين، الناس سهل، يعني الناس غير معهود في الوالي، اما معهود تعدد الناس في القاضي ليس فيه مشكله.
الاشكال على نصب الائمه بعد ما انهم غير مبسوطه نصب
الامام
إيه؟ حتى القاضي لا ينصب اذا كان مبسوط،
لا لان القاضي يرجون في بيته ما في مشكله،
لا يرد عليه، يعني انه الامام اذا لا يستطيع نصب الوالي لعم دبر يده لا يستطيع نصب القاضي ايضا وهو حاسس
سهل. اما مساله الاجراء لابد ان يكون باعتقاد الشيعه، مثلا اذا انت شيعي ومعتقد لابد ان تنفذ هذا الحكم كما قال عليه السلام، فاذا حكم فلم يقبل كانما علي نار ود وعلى حكم الله، يعني الامام هم لم يذكر انه اذا حكم بحكم لم يقبل خلوه بالسجن، لانه ليس هناك مجال السجن.
هذا شاهد على ان الامام اراد مسألة القضاء ايضا. ثم ان الامام تمسك بالحديث وقد امر ان يكفروا بالطاغوت. الآية المباركة جاء في تفسير مجمع البيان وغيره نزلت في قضاء بين رجل يهودي ورجل من المنافقين. مورد الآية القضاء، فالمراد بالطاغوت يعني القاضي. غاية ما هنا في هذه الرواية موجود في اني جعلته حاكما، اطلاق الحاكم على القاضي في الرواية موجود. في رواية عن ابن فضال عن ابي جعفر الثاني ابي الحسن الثاني عليه السلام قال الحكام القضاة. وفي عدة من الموارد مو اصلا في هذا الآية يريدون ان يتحاكموا للطاغوت. يتحاكموا فسر بالقضاء، كما انه قوله فليرضوا به حكما، حكما بمعنى القاضي. فإني جعلته حاكما المناسب مع الناس ان يكون قاضيا. فمن يتأمل في الرواية صدران ذيلان و مع رواية ابي خديجة و غيرها و فهم الاصحاب تقريبا يقطع ان المراد بذلك خصوصا القضاء لا مطلق الولاية. قلت جاء في بعض الكتب جعل هذه الوجوه التي قلنا اشكالات مستقلة ليست اشكالات، كلها دليل. فخلاصة الامر اقوى اشكال في دلالة الحديث على جعل الولاية العامة للفقيه اساسا يرجع الى اشكالين اقواهما. الاول ان الشواهد في الرواية تؤيد ان المراد به القضاء فقط و ما ذكرنا كلها شواهد فقط. الثاني اصلا النسب في الولی غیر معقوله، غیر معهود عند العلماء، النسب العام غیر معهوده. مضافاً یعنی واضح لانه غیر معهود، از شواهد تاریخی هم لا تأییر داره، یعنی لا نفهم معنا واضحا لهذا النسب. و اذا فرضنا ان الامام صادق نسب، نسب العصره هو بنفسه غیر مبسوط الیه، فکر یجعل نسب العصر الغیبه جدا بعیدون، لان مورد سؤال زمانه، زمانه، فهو يسأل عن زمانه ويرجع الأمر لعصر الغيبة جدا بعيد، يلزم منه خروج المورد، تخصيص المورد وهو قبيح ومستهجن جدا. هذه جملة من الإشكالات بألسن مختلفة في هذه الرواية المباركة التي مرجعها أساسا إلى هذين الوجهين الأساسيين والباقي زوائد. أولا عدم معهودية النسب العام للولاية، ثانيا شواهد في الرواية كثيرة جدا أنها خاصة بالقضاء ولا تجري في غيره. صلى الله على محمد.